أتمكن من الإجابة عليه بحسب الوقت. سؤال يعيش العالم العربي مرحلة ما يعبر عنها الربيع العربي، ثم كلام حول الأحداث التي جرت في مصر، وسؤال عن الجفر العلوي. الجفر العلوي ليس كتابا كما جاء مذكورا في هذا السؤال. الجفر العلوي علم وليس كتابا، لا يوجد هناك كتاب اسمه الجفر العلوي. حين أقول لا يوجد على نحو الحقيقة، وإلا توجد في المكتبات كتب عديدة عنوانها الجفر العلوي. بعض هذه الكتب مؤلفوها من السنة، وبعض هذه الكتب مؤلفوها من الشيعة تحت عنوان الجفر العلوي، تحت عنوان الجفر الجامع. الجفر ليس كتابا وإنما هو علم، ملف في 6 حلقات وببث مباشر قدمته في قناة المودة الفضائية، وهو موجود على موقع القناة على الإنترنت. بحث مفصل كامل عن الجفر، مصادر الجفر، كتب الجفر التي ألفت في الوسط السني في الوسط الشيعي، وبعد ذلك عرضت الكتاب الذي وضعت فيه الجداول الأصلية لعلم الجفر. فعلم الجفر عبارة عن جداول، وهذه الجداول مقسمة إلى حقول، وهذه الحقول فيها حروف، وهناك قواعد للتعامل مع هذه الجداول لاستخراج الأحداث. هذه الكتب التي يقال عنها كتب الجفر هي مستخرجات من جداول علم الجفر. البعض يتصور هناك كتاب اسمه الجفر العلوي، وهذا الكتاب منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام. لا يوجد كتاب بهذا الاسم، وإنما هناك علم يسمى بعلم الجفر، وعلم الجفر علم له قواعد. من كانت له القدرة على استخراج المعلومات يستطيع أن يستخرج هذه المعلومات ويقول أن هذه المعلومات من الجفر العلوي. وتختلف قدرة الشخص. أنا ضربت مثال في حينها في البرنامج، قلت إذا نأتي بجهازين كمبيوتر بنفس المواصفات ونربط هذين الجهازين بشبكة الإنترنت، ونأتي بشخصين كفاءتهم في التعامل في البحث على الشبكة العنكبوتية مختلفة بحكم اختلاف الثقافة، ونطلب من الاثنين أن يستخرجوا بحثا عن موضوع من الموضوعات نفس الموضوع، سيختلف الناتج الذي يستخرجونه، لأن القضية معتمدة على الثقافة. أنت حينما تتعامل مع المواقع وتريد أن تستخرج المعلومات تحتاج إلى معرفة مصطلحات، معرفة عناوين، معرفة الأسماء المهمة أو الركائز المهمة التي تتعلق بذلك الموضوع. إذا كان الشخص يمتلك معلومات قليلة، فحينما يريد أن يدخل لجمع المعلومات سيجمع معلومات قليلة وفقا للمصطلحات التي يحفظها. وإذا كان شخص آخر يحفظ مصطلحات، بالنتيجة الناتج المستخرج من هذين البحثين لموضوع واحد مختلف نفس الشيء. الذين يتعاملون مع جداول الجفر المستخرجات التي يستخرجونها تختلف. وأنا هنا لا أريد أن أعيد كلاما، هذا في البرنامج تجاوز ربما 8 ساعات 9 ساعات، لا أتذكر، 6 حلقات، حلقات طويلة، ساعات طويلة، لا يمكن أن أختصر مضامينها في دقائق. الذي يريد أن يطلع على هذه المطالب يمكن أن يدخل على موقع قناة المودة على الإنترنت، وعلى البرنامج المعنون في الصفحة الأولى ملف الظهور والجفر، والتفاصيل موجودة التي جاءت في كتب المستخرجات الجفرية عن شمال أفريقيا وعن الأحداث التي تسمى الآن بأحداث الربيع العربي. لذلك لا أطيل الوقوف كثيرا عند هذا السؤال. السؤال الثاني أقرأه كما هو مكتوب: كثير من عرفاء الشيعة يصرحون بأن الإنسان الكامل محيط بجميع العوالم، ما هو قصدهم من هذا التعريف، وما هو مستندهم النقلي والعقلي على ذلك؟ نظرية الإنسان الكامل مصطلحا وعنوانا أول من تحدث عنها وكتب عنها الصوفي السني المعروف ابن عربي، محي الدين ابن عربي هو أول من كتب عن نظرية الإنسان الكامل وتحدث عنها، وبعد ذلك انتقلت أفكار ومصطلحات ابن عربي إلى المدرسة العرفانية الشيعية. المدرسة العرفانية الشيعية تعتمد اعتمادا كبيرا على أفكار ابن عربي، ويمكنكم إذا كنتم راغبين في معرفة تفاصيل عن ابن عربي، أنا في برنامج الملف المهدوي وهو 22 حلقة يقع في 50 ساعة، فصلت الكلام عن ابن عربي وعن المدرسة العرفانية، وأيضا هذا البرنامج موجود على الصفحة الأولى لموقع قناة المودة الفضائية على الإنترنت تحت عنوان الملف المهدوي، 22 حلقة في 50 ساعة. ولكن أجيب على السؤال بشكل مجمل، قلت بأن نظرية الإنسان الكامل أول من تحدث عنها بشكل مبسوط بشكل واسع هو ابن عربي، وتحدث عنها بشكل واسع في كتابه المعروف الفتوحات المكية، كتاب كبير موسوعة عرفانية كبيرة لابن عربي، وكذلك في كتابه المختصر الموجز المعروف بفصوص الحكم، وفي كتبه الأخرى في تفسيره وفي سائر الكتب الأخرى. لكن من أهم كتبه التي تستخرج منها آراؤه كتابه الفتوحات المكية، وهو كتاب كبير، وكتاب صغير موجز وهو فصوص الحكم. ما يسمى بالفكر العرفاني بمصطلحاته بقواعده جاءنا من ابن عربي، وأول من نقل هذه الأفكار السيد حيدر الآملي من علماء الشيعة في زمان قريب من زمان ابن عربي. وبعد سيد حيدر الآملي أخذ الذين يتعشقون هذا النحو من التفكير ينقلون عن كتب الآملي وعن كتب ابن عربي إلى زمان صدر المتألهين الذي تأثر كثيرا بابن عربي، وهو من أشهر أسماء الفلاسفة الشيعة، صدر الدين الشيرازي. صدر الدين الشيرازي ونقل أفكار ابن عربي، وبقيت أفكار ابن عربي طبعا إذا ترجعون إلى برنامج الملف المهدوي، أنا جئت بكتابه الفتوحات المكية وقرأت نصوص كثيرة، نصوص واضحة صريحة في الانتقاص من أهل البيت وفي ذم أهل البيت وفي الدفاع وإعلان المنازل العالية والربوبية والتوحيدية لأبي بكر وعمر وعثمان و و و إلى آخره. كتب ابن عربي مشحونة، وأنا قرأت، جئت بكتاب الفتوحات المكية وما قرأت الكتاب كله، استخرجت منه 10%، لكن 10% كلها تتحدث عن أقوى معاني النصب. وسيد حيدر الآملي في كتبه يقول بأنه من لا يعتقد بأن كتب ابن عربي مثل فصوص الحكم أنها جاءت وحيا من الله فهذا إنسان ضال. وأنا هنا لا أريد الكلام عن ابن عربي، ولكن التأثير الواضح لفكر ابن عربي في المدرسة العرفانية لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل، وكتب المدرسة العرفانية مشحونة بأفكار ابن عربي. السؤال هنا عن نظرية الإنسان الكامل، أنا لا أختلف مع هذه النظرية، وإنما باعتبار السائل يسأل عن مصدر هذه النظرية من أين جاءت، ويسأل عن المستند النقلي والعقلي. لا توجد نصوص خاصة تتحدث عن هذه النظرية بمصطلحاتها، بمضمونها نعم، إذا كان المقصود من الإنسان الكامل في أصله المراد الحقيقة المحمدية، النور الأول المحيط بهذا العالم، إذا كان هو هذا المراد فهذا هو الذي نعتقد به، ليس مهما المصطلحات. وإذا كان المراد من مصطلح الإنسان الكامل هو المعصوم على الأرض، نعم نحن نعتقد بذلك، لأن القضية قضية مصطلحات. أما المضمون إذا كان هو هذا المضمون، هذا المضمون نحن نعتقد به، عقيدتنا هي هذه. لأن السؤال هكذا يقول: كثير من عرفاء الشيعة يصرحون بأن الإنسان الكامل محيط بجميع العوالم. في الفكر العرفاني أن الوجود كله يعبرون عنه بالإنسان الكبير، مصطلح يعبر عن الوجود بكله بالإنسان الكبير، ويعبر عن الإنسان بالعالم الصغير. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطول العالم الأكبر؟ فيقولون عن الوجود بسعته، عن العالم الأكبر بأنه الإنسان الكبير، وعن الإنسان بأنه العالم الصغير. إذا كان هذا الكلام يراد من المضامين التي وردت في روايات أهل البيت والتي تتحدث عن النور الأول الذي اشتقت منه جميع الأنوار، والذي عبر عنه في روايات أهل البيت بنور الأنوار، واشتقت جميع أنوار الكائنات، أنوار الموجودات من نورهم صلوات الله عليهم، إذا كانوا وهذا المراد وهذا المقصود فتلك هي عقيدتنا، إذا كان مقصود آخر. وقطعا العلماء أو العرفاء أو الفلاسفة في كثير من الأحيان يستعملون مصطلحا واحد، ولكن كل واحد منهم يقصد معنى غير الذي يقصده الآخر، خصوصا في الكتب العرفانية في بعض الأحيان المصطلح يستعمل في أكثر من معنى، وفي بعض الأحيان تجد مجموعة مختلفة من المصطلحات كلها تشير إلى معنى واحد، فتجد مصطلحات مختلفة الذي ليست له خبرة في هذا الباب يتصور هذا المصطلح له معنى غير معنى المصطلح الآخر، والحال قد تكون هناك مجموعة كبيرة من المصطلحات في كل مكان في كل باب في كل فصل يستعمل المصطلح ويقصد نفس المعنى الذي ذكره بمصطلح آخر في الفصل السابق. فإذا كان المراد من كل ما تسمى بنظرية الإنسان الكامل، وأنا هنا لا أريد الخوض في كل التفاصيل، الأسئلة موجزة والإجابات أيضا موجزة، إذا كان المراد هو النور الأول، الكلمة الأولى، العقل الأول، المخلوق الأول، سمي ما شئت، الصادر الأول بحسب الإصطلاحات، حتى في الروايات أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله العرش، أول ما خلق الله ملك كروبي، أول ما خلق الله الكرسي. هذه هنا مصطلحات، هنا لما يقول أول ما خلق الله ملك كروبي، هنا مصطلح الملك الكروبي، ليس الحديث عن ملك كروبي قد خلق، هذه مصطلحات كلها تشير إلى المخلوق الأول، إلى الصادر الأول، إلى النور الأول. هذا الكلام قد نجده أيضا، نواجهه في كتب العرفاء حينما يستعملون المصطلحات، فيستعملون مصطلحات مختلفة لمعنى واحد، وفي بعض الأحيان يستعملون مصطلح واحد وكل واحد منهم عنده نظر معين في هذا المصطلح، له معنى خاص به يستعمل فيه هذا المصطلح. يبقى عندنا الميزان، نحن لا نعبأ، ابن عربي، أرسطوطاليس، كانت، أي فيلسوف من الشرق، من الغرب، من الهند، من أي مكان، هذا الكلام الذي يقوله يوافق ما يريده أهل البيت نقبله، خذوا الحكمة من فم المجنون، من فم المجاني، من أفواه المجاني. إذا كان الكلام يوافق موازين أهل البيت نحن نقبله، نقبله لا لأنه قال به فلان، لأنه جاء موافقا لما يريده أهل البيت، وهم قالوا ما من حق في أيدي الناس إلا وقد صدر من هذا البيت، يشيرون إلى بيتهم الطاهر، ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج إليهم من علي. هذا المضمون واضح في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أي كلام عند الفلاسفة، عند الصوفية، عند الدراويش، عند الجن الأزرق، عند أي أحد، إذا كان هذا الكلام موافق لموازين أهل البيت نحن نقبله. إذا كان هذا الكلام من أي كان، ولو من نبي، فرض المحال ليس بمحال، ولو من نبي، إذا لم يكن موافقا لما يريده المصطفى وآل المصطفى نحن لا نقبله. الميزان الأول والأخير هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كان المراد من هذه النظرية المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، ما جاءت تخبرنا به الروايات عن نور الأنوار الأول، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، وبعد ذلك خلق الكائنات من أنوارهم وفوض أمور الخلائق إليهم، والرواية تقول فهم يحلون ما يشاءون، عن الإمام أبي جعفر الجواد، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وبعد ذلك الإمام الجواد يقول لمحمد ابن سنان الذي نقل لنا الرواية، والرواية موجودة في الكاف الشريف، قال يا محمد هذه الديانة، خذها إليك يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تأخر عنها زهق، ومن لزمها لحق، هذه هي الديانة الحق. إذا كان المراد من هذه النظرية هذا المضمون نحن نقبله، لأنه يوجد لهذه النظرية أكثر من تفسير، هناك تفسير لها بهذا النحو الذي بينته، نحن نقبله إذا كان التفسير يوافق ما جاء في كلامهم صلوات الله عليهم، والأساس في القبول هو كلامهم. أما ما هو المستند النقلي والعقلي؟ إذا كانت النظرية بهذا الفهم، المستند النقلي روايات كثيرة موجودة عندنا تتحدث عن بداية الخلق، روايات كثيرة جدا، ويمكن لمن أراد أن يراجع كتب الحديث بعض هذه الروايات موجودة في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف في كتاب الحجة، وهو من أوثق كتبنا. بعض هذه الروايات موجودة في كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار، وهو من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. وهناك مجموعة كبيرة من هذه الروايات جمعها الشيخ المجلسي في كتابه بحار الأنوار في أجزاء النبوة، في الجزء الأول من أجزاء النبوة في بدايات نور النبي صلى الله عليه وآله، في بدايات خلق نور النبي صلى الله عليه وآله، مجموعة كبيرة من هذه الروايات جمعها الشيخ المجلسي. مصادر أخرى أيضا كثيرة، مصادر أخرى كثيرة ذكرت هذه الروايات. إذا كان الحديث عن النظرية بهذا الفهم فمستندها النقلي هو هذا. أما الحديث عن مستند عقلي، المستند العقلي، ما المراد من المستند العقلي؟ هذه معارف غيبية، المعارف الغيبية ليس للعقل سبيل إليها حتى يكون هناك مستند عقلي. المراد من المستند العقلي، إذا المراد أن هذه المعاني لا تتعارض مع القواعد العقلية، نعم موجود، هذه المعاني الموجودة في الروايات لا تتعارض مع القواعد العقلية. الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك خلق النور الأول، وما كان من شيء إلا ذلك النور، وبعد ذلك خلق الأنوار من ذلك النور. الرواية تقول أول ما خلق الله المشيئة بنفسها يكاد زيتها يضيء، خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة. المشيئة خلق، وهي الاسم الأعظم الذي أشرت إليه يوم أمس، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. أول ما خلق الله المشيئة، خلقها بنفسها، نفس المعنى الموجود في آية النور يكاد زيتها يضيء من نفسها، خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة. هذه المعاني تستند إلى بديهيتين. البديهة الأولى أن الله قادر على كل شيء، والبديهة الثانية هل يوجد مانع أن الله سبحانه وتعالى يغدق فيضه على مخلوق من خلقه؟ هل يوجد هناك مانع؟ إذا كان الله يريد ذلك ما المانع؟ فحينما نتصور أو نعتقد بوجود مخلوق أغدق الله عليه كل شيء، أعطاه كل فيضه، ما المانع في ذلك؟ الله خزائنه لا تنتهي، قدرته لا حدود لها، وهو أراد ذلك، فما المانع؟ هل في هذه العقيدة مثلا انقلاب؟ مثلا صار مثلا القديم وهو الله، صار الخالق مخلوقا والمخلوق صار خالقا؟ هل هناك انقلاب؟ لا يوجد انقلاب. هل أن هذه الفكرة تتعارض مع هذه البديهية أن الأثر يدل على المؤثر؟ هل تتعارض مع أن فاقد الشيء لا يعطي؟ هذه بديهيات العقل. هل فيها اجتماع نقيضين حينما يقول العقل بأن النقيضين لا يجتمعان؟ هل فيها اجتماع ضدين من جهة واحدة كاجتماع الليل والنهار مثلا في مكان واحد؟ لا توجد في هذه الفكرة ولا توجد في هذه العقيدة أي معارضات عقلية. قد يأتي شخص ويقول أنا لا أقبله، هو لا يقبلها بحسب تربيته، هذا لا يسمى عقل، هذا عقل تجريبي ناشئ من التجارب. الآن كثير من الأشياء قد نطرحها عن أهل البيت ويأتي شخص يقول هذه لا توافق العقل، لا توافق عقلك، أنا عندي عقل أيضا أنا أقبلها. إذا كان أنت عقلك لا يقبل، أنا عقلي يقبل، هناك كثيرون يقبلوها وكثيرون لا يقبلوها. العقل الحجة الدليل الذي يقبله الجميع، أما أن ينشأ مثلا عقل بسبب العوامل الوراثية، العوامل الوراثية لها مدخلية، مسألة الذكاء وراثي، الذكاء له مدخلية في إنتاج العقل العملي أو العقل التجريبي، قوة الحافظة لها مدخلية، قوة الصبر، الإنسان الذي عنده صبر على تعلم المعلومات، على تتبع الحقائق وعنده طول نفس، يختلف عن الإنسان الذي لا يمتلك هذه الموهبة. هذه قضايا تأتي بالوراثة، والإنسان بالوراثة تنتقل إليه عوامل طبيعية، منها ما هو بيولوجي فسلجي وعوامل نفسية أيضا. أليس المرأة التي تتعرض للخوف الشديد في أثناء الحمل ينتقل الخوف إلى الجنين؟ هذه قضايا طبيعية جدا. المرأة التي تكون فرحة أثناء الحمل ينتقل الفرح والاستئناس إلى هذا الجنين الموجود في بطنها. العوامل الوراثية إن كانت بدنية أو معنوية نفسية تؤثر على تركيبة الإنسان، وبعد ذلك تأتي العادات والتقاليد، وتأتي المدرسة، وتأتي التربية العائلية. الشخص الذي ينشأ مثلا في عائلة أبوه أستاذ جامعة وأمه أستاذة جامعة، هل يكون كالذي ينشأ في عائلة مثلا أبوه أمي وأمه أمية؟ لا يمكن. يعني عوامل التربية لها مدخلية، الثقافة التي يأخذها، ماذا يقرأ، أي نوع من الكتب يقرأ. الذي يقرأ الكتب الأدبية ثقافته تكون أدبية، الذي يقرأ الكتب السياسية وتاريخ المخابرات ومذكرات السياسيين ثقافته سياسية تكون. نادرا تجد شخص يمكن أن يجمع كل الثقافات. الثقافة التي يتناولها لها مدخلية في تكوين عقل الإنسان. يعني الإنسان الذي يتربى من صغره في حسينية يفتح عينيه أبوه صاحب حسينية، ويفتح عينه على الخدمة في الحسينيات، هل يمكن أن يكون كذلك الإنسان الذي مثلا يعيش في منطقة سنية ورب العائلة دائما يمنع عائلته من أن تذكر أي قضية شيعية في البيت، كأن يكون مثلا موظف في الدولة ويعيش في منطقة الأعظمية في زمان البعثيين، هل يمكن أن تكون المعلومات التي يستقيها من العقل التجريبي هو ينشأ من هذه الأمور، ينشأ من تربية البيت، ينشأ من المدرسة، ينشأ من الثقافة، ينشأ من التجارب الحلوة والمرة. التجارب الحلوة والمرة في حياة الإنسان هي أيضا لها مدخلية في بناء العقل البشري. هذا يسمى بالعقل التجريبي، هذا العقل الذي ندير به شؤون حياتنا. الدين لا يقاس بهذا العقل. الأئمة حين يقولون بأن الدين لا يقاس بالعقول، بهذا العقل، وإلا العقل الأصلي هو الذي يقولون عن من لا عقل له لا دين له. من لا عقل له لا دين له، وهنا يقول أن الدين لا يصاب بالعقول، لا يقاس بالعقول، لا يقاس بهذا العقل التجريبي. العقل التجريبي هذا الذي نستعمله في التجارة، في الدراسة، في ترتيب الأمور، في إدارة الأمور، في إدارة أمور العائلة، الرئيس في إدارة أمور الدولة، مسؤول في إدارة رعيته وهكذا. هذا عقل تجريبي. العقل التجريبي ليس بحجة، يختلف من شخص إلى آخر. الإنسان الذي يعيش في بيئة من البداية بيئة مشككة في أهل البيت سيبقى مشككا، إذا كان أبوه مشكك، أخوه مشكك، البيئة مشككة، سيحمل التشكيك في ذهنه. والإنسان الذي يعيش في بيئة، قطعا لكل قاعدة شواذ واستثناءات، لكن نحن نتحدث عن القواعد لا نتحدث عن الاستثناءات والشواذ. هذه القواعد العامة، الحالات العامة التي عليها الإنسان. فحينما يعيش الإنسان في بيئة الطابع العام عليها التسليم لأهل البيت، الفرح والسرور بذكر أهل البيت، قطعا الأولاد البنات العائلة تنشأ على هذه التربية، وحتى لو شذوا بعيدا يعودون بعد ذلك، يعودون بعد ذلك، لأن التربية الأصلية الأولى لها مدخلية كبيرة في تشخيص عاقبة الإنسان. فحينما يكون الحديث عن قضية أنها لا تقبل عقلا، الناس في الغالب يتحدثون عن عقل من هذا النوع، وهذا ليس هو العقل الذي تقاس به العقائد أو يقاس به الفكر. هذه ممكن أن تقاس بها المسائل السياسية، يعني محلل سياسي يستفيد من تجربته الثقافية ويستفيد من عقله العملي والتجريبي في إلقاء الضوء على مسألة مثلا سياسية، قد يستفيد منها. أما في قضايا العقائد والمعارف الغيبية لا يمكن الاستفادة من العقل التجريبي والأخ يقبل أو ما يقبل، القضية لا تقاس بهذه القياسات. ومع ذلك هذه المطالب المعرفية أساسا لا تتعارض مع العقل، وهذه معاني يقرها الوجدان وعلى الإنسان أن ينسجم معها ويتذوقها ويعرف المداخل والمخارج فيها، يعرف كيف يتعامل معها. أمير المؤمنين يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أي حركة نحن نحتاج فيها إلى معرفة، تعامل مع مثل هذه المعارف بحاجة إلى معرفة الأسلوب الذي نستطيع أن نتعامل به لفهم هذه المعارف، وإلا ستكون القضية نتائجها بشكل معكوس. الشاعر يقول: ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل، فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. سؤال: هل كل موالي لآل محمد عليهم السلام بخير؟ السؤال يدور حول موالي أهل البيت، أشياء أهل البيت، فيما لو ماتوا قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أنا سأجيب في اتجاهين. الاتجاه الأول: الروايات صريحة وواضحة أنه من كان منتظرا لإمام زمانه ومات قطعا لن يكون منتظرا حتى يكون عارفا بإمام زمانه. كيف يكون منتظرا؟ نحن بحاجة أولا إلى معرفة إمام زماننا، ليس المعرفة التاريخية أن إمامي هو فلان ابن فلان، هذه ليست بمعرفة. أن إمامي هو فلان ابن فلان هذه ليست بمعرفة. يعني إذا واحد يعرف الاسم لا يموت ميتة جاهلية، أو يعرف تاريخ الولادة أنه مولود في سنة 255 في 15 من شهر شعبان في مدينة سامراء، يعني إذا يعرف هذه المعلومة. نحن نعرف هذه المعلومات عن الشعراء، عن السياسيين، نعرف تواريخهم ونعرف تاريخهم ونعرف المعلومات التاريخية المفصلة عن كثير من الشخصيات. فيكون يعني سعر الإمام بسعرهم. يعني هذه المعرفة، نفس هذه المعرفة، يعني هذه المعرفة التي تنجي الإنسان، وهذا القدر من المعرفة هو الذي يجعل لسان الإنسان ناطقا عند الموت حينما يسأل. يا هذه المعرفة، هذه ليست بمعرفة، هذه دون المعرفة الأطفالية. حينما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حين يقول الإمام الباقر، والرواية ينقلها زرارة ابن أعين في الكافي الشريف: ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر أعلى شيء، وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا كله، هل المراد في معرفة الاسم وتاريخ الولادة أو زمن الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى وأسماء النواب الخاصين الأربعة وهذه التفاصيل التاريخية؟ هذه لا تسمى معرفة، قطعا جزء من المعرفة، هذه مسائل بديهيات، لكن ليس هي هذه المعرفة التي يقول عنها الإمام الصادق حين يسأل أبا بصير. أبو بصير جاء من الكوفة إلى المدينة، قال: يا أبا بصير، هل عرفت إمامك؟ قطعا الإمام لا يقصد عن الاسم. أبو بصير من فقهاء أصحاب الإمام الصادق، الإمام هنا لا يسأله أنه هل عرفت إمامك بالاسم، قال: يا أبا بصير، هل عرفت إمامك؟ قال: نعم. قال: حسبك إذن، لا تحتاج إلى شيء آخر. هل عرفت؟ الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب الحجة: يا أبا بصير، هل عرفت إمامك؟ قال: نعم. قال: حسبك، لا تحتاج إلى شيء. ذروة الأمر كما يقول باقر العترة في رواية زرارة ابن أعين، ذروة الأمر وسنامه أعلى شيء، ومفتاحه، المفتاح والباب أيضا، المفتاح والباب يعني كل شيء. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. رواية تقول أنه من مات منتظرا إمامه وهو على هذه النية معتقدا إمامته، فإنه يموت بهذه الرتبة وكأنه قد استشهد وقتل وقاتل أمام فسطاط الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذا مات على هذه النية. لكن لابد من تحصيل المعرفة، وهذا لا يختلف فيه اثنان، لا رجل لا امرأة، لا صغير لا كبير. التكاليف الشرعية لا تفرق بين الناس ولا بين مراتبهم ولا بين أنسابهم ولا بين أحسابهم. أما الاتجاه الثاني الذي أريد الإشارة إليه، وإن لم يكن في مضمون السؤال لكن ربما سائل يريد هذا، لأن السؤال غير واضح. الاتجاه الثاني، حينما نقرأ في الروايات في أحاديث أهل البيت بأن الشيعي ينجو يوم القيامة، الإمام الصادق يقسم أنه لن يدخل النار ولا واحد منكم، ولا واحد من الشيعة، الإمام يقسم في رواية سماعة ابن ماران قال: لن يدخل النار ولا واحد منكم، لن يدخل النار ولا شيعي واحد. فهل كل من كان في الأرض في الحياة الدنيوية شيعيا مقصود بهذه الرواية؟ أبدا. التشيع نوعين، هناك تشيع قلبي وهناك تشيع قبلي، فرق قليل بين الكلمتين. هناك تشيع قلبي وهناك تشيع قبلي، لأنني من بلد شيعي، لأنني من مدينة شيعية فأنا شيعي، لأنني من عشيرة شيعية، لأنني من عائلة شيعية. التشيع لا يحسب بالأنساب ولا بالمدن ولا بالقبائل أبدا، ولا حتى بالأزمنة. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، الرواية أيضا في الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب الحجة، يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوأ من هذه الشمس المضيئة في النهار. لنور الإمام في قلوب المؤمنين. الميزان هنا الميزان لا بالأعمار ولا بالشهادات ولا بالألقاب، هذه كلها سننزعها حين نموت في الدنيا، لا الألقاب ولا شهادات ولا الألوان ولا الأحساب ولا الأنساب. هناك تشيع قلبي، تشيع قبلي. التشيع القلبي من كان تشيعه تشيعا قلبيا يحشر شيعي، ليس كل واحد معروف بأنه شيعي في الدنيا يحشر هناك على أنه شيعي. المحشور يوم القيامة شيعي لن يدخل إلى النار أبدا، من حشر شيعيا. ولذلك نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، لأنه ممكن ينتهي هذا الإيمان في الدنيا أو عند الموت. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن: فمستقر ومستودع. مستقر ومستودع في روايات أهل البيت في تفسير هذه الآية، الإمام الصادق عليه السلام يقول: مستقر هذا الذي إيمانه مستقر، ومستودع هذا الذي إيمانه وديعة وتسترد الوديعة. بعض الأحيان تسترد الوديعة وهو في الحياة، وهو حي في الحياة الدنيوية اليومية، وبعض الأحيان تسترد الوديعة عند الموت. ما هو معنى العديلة؟ دعاء العديلة، العديلة يعني يعدل من دين إلى دين، يعني يعدل عن أهل البيت. ونقرأ في الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. العديلة ما هو؟ أنه يعدل، ينقلب عن أهل البيت إلى جهة ثانية. فهذا الدعاء الذي يسمى بدعاء العديلة والذي تذكر فيه العقائد يقرأ عند الميت أو عند الاعتذار، لأن الميت يمكن المحتضر والميت مسألة التلقين حتى بعد ما يوضع الإنسان في القبر ويدفن يستحب تلقينه بعد أن يتفرق الناس، يستحب لوليه، لولي الميت، أن يقف على القبر ويلقن الميت وهو في قبره، غير التلقين الذي مر سابقا، تلقين وهو في حال الاحتضار، تلقين بعد ما يغسل ويكفن، تلقين على شفير القبر، تلقين حين يدخله في لحده. أنواع من التلقين موجودة، عدة أنواع من التلقين، إلى آخر تلقين هو التلقين بعد أن يدفن ويهال عليه التراب والناس تتفرق، يستحب لوليه أن يبقى عند قبره يلقنه. فالمراد من أنه لا يدخل شيعي إلى النار من يحشر، الذين يحشرون شيعة يوم القيامة لا يدخل النار منهم أحد. حينما يقول إمامنا الصادق عليه السلام: والله لا يدخل النار منكم ولا عشرة، قال: ولا عشرة يا ابن رسول الله؟ قال: والله لا يدخل النار منكم ولا ثلاثة، قال: ولا ثلاثة؟ قال: والله لا يدخل النار منكم ولا واحد. الرواية هنا تتحدث عن الذين يحشرون شيعة، لأن هم الأئمة قالوا لنا، قالوا: هناك من شيعتنا من إيمانهم مستودع، وهناك من شيعتنا من إيمانهم مستقر. وهذه قضية واضحة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واضحة في رواياتهم وفي أحاديثهم. وهذا موضوع واسع لا يمكن الحديث عن كل تفاصيل هذه الجزئيات. سؤال من أحد الأخوات المؤمنات، يبدو عن طريق البالتوك، عن طريق الإنترنت، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية، وما الفرق بين إكمال الدين وإتمام النعمة؟ إكمال الدين أولا وما هو الدين حتى نستطيع أن نتصور معنى إكمال الدين؟ الدين فيه بعد نظري أو بعد علمي، وفيه بعد وجداني. البعد النظري والبعد العلمي يتناول ثلاثة أبعاد: الجانب الفكري أو العقائدي، العقائد بما هي معلومات يمكن أن تكتب في كتب، والأحكام الشرعية بما هي معلومات يمكن أن تكتب، والأخلاق، الأخلاق التي هي صفات النفس البشرية. الدين في هذه الأبعاد، هناك جنبة العقائد، هناك جنبة الأحكام، وهناك جنبة الأخلاق والصفات. هذا الجانب العلمي والنظري. هناك الجانب الوجداني الذي يعبر عنه بالإيمان. الإيمان حالة لا يمكن أن توصف بالعبائر، مهما يريد الشخص أن يتحدث عن الإيمان لا يستطيع أن يصف الإيمان، لأن الإيمان حالة يعيشها الإنسان، والإيمان على درجات ومراتب، وإيمان كل شخص يختلف عن إيمان الشخص الآخر. لذلك الحساب يوم القيامة على العقول، إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، لأنه لا يوجد اثنان حتى لو كانوا توائم من مشيمة واحدة، كما هو المعروف إذا كانت التوائم من أكثر من مشيمة ربما توجد بعض الاختلافات فيما بين التوائم، لكن إذا كانت التوائم من مشيمة واحدة التشابه أكثر يكون. حتى التوائم إذا كانوا من مشيمة واحدة لا يمكن أن يشبه هذا التوأم هذا التوأم ولو تشابه بالشكل، لكن عقلا روحا وجدانا فطرة نفسا الجانب الداخلي لا يكون متشابه، الجانب الخارجي متشابه. لا يوجد اثنان على نفس السليقة. الإيمان حالة عبر عنها في الروايات وعرفت، ولكن ما جاء من تعاريف حتى في كلمات أهل البيت هو ليس إخبار عن حقيقة الإيمان، وإنما هو إخبار عن آثار الإيمان، لأن حقيقة الإيمان تدرك إدراك داخلي. يعني حين يقول المعصوم عليه السلام أن الإيمان هو مثلا عقد في الجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هو نفس الكلام الذي قلته قبل قليل، يعني يشير إلى الجانب النظري، الجانب النظري المعلومي إلى جهة المعلومات، عقد في الجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. الجنان هو القلب، وعقد يعني العقيدة. الجانب الوجداني وهو جانب الإيمان، والإيمان غير العلم. العلم صورة تنطبع في ذهن الإنسان، هذه الصورة قد يحكم عليها الإنسان بالصدق بالكذب بالصحة بالخطأ، صورة تفرحه تحزنه، أو تكون صورة جامدة مثل معلومات الرياضية. معلومات الرياضية موجودة في ذهن الإنسان، معلومات جامدة. الإيمان شيء ثاني، الإيمان شيء له حرارة. حينما يقول خاتم الأنبياء إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد، هذه حرارة، هذا هو الإيمان. من يجد في قلبي هذه الحرارة كيف يستطيع أن يعبر عنها؟ لا توجد عبارات، لا توجد كلمات نستطيع أن نصوغها، لأن كل واحد حتى لو جئنا بشخصين وهذان الشخصان يحملان هذه الحرارة، كل واحد الحرارة الموجودة عنده من نوع، وهذه قضية وجدانية. ما يعبر عنها مثلا بحلاوة المناجات، ما يعبر عنها بحلاوة الذكر، ما يعبر عنها بحلاوة الإيمان. أنا أشير إلى رواية، وإن كان هذه الرواية لا تنطبق يعني بسهولة في واقعنا. رواية تقول: من غض بصره عن الحرام أذاقه الله حلاوة الإيمان. وأنا أقول يستطيع أي شخص يجرب أيام، ليس شهور ولا سنين، يجرب هذه الحالة سيذوق حلاوة الإيمان. لا أقول يجرب هذه الحالة سنين أبدا، أقول فعلا إذا غض بصره أيام، لكن لا يقصد أن يغض بصره يومين ثلاثة لأجل التجربة، لا لا بهذا الشكل، وإنما تكون نيته أن يغض بصره فعلا خلال أيام سيحس بهذه الحلاوة، هذا مقصودي، وليس قضية للتجربة. نحن لسنا في مختبر، نتحدث عن إيمان. لكن إذا عزم وعقد العزم على أن يكون، والله يذوق حلاوة الإيمان، ورواية صريحة خلال أيام. المتمكن أن ينويه وبعد ذلك يبطل، هذه بعد راجعة إليه، ولكن لو أراد أن يجرب سيذوق حلاوة الإيمان. هناك حلاوة للإيمان، هناك حلاوة للمناجات، هناك حلاوة للذكر، وفي أدعية الأسماء الحسنى من أسمائه سبحانه وتعالى يا حلو الذكر، من أسمائه في أدعية المناجيات وفي أدعية الأسماء يا حلو الذكر. وحلاوة الذكر، حلاوة المناجات، حلاوة الإيمان وأمثال هذه المعاني هي من تجليات هذا الاسم، من تجليات حلو الذكر. هذا هو العنوان العام للدين. لو أردنا أن نطبق هذا الدين بحدوده الكاملة، قطعا الله سبحانه وتعالى حين يعطينا هذا البناء المتكامل في الجانب النظري وفي الجانب الوجداني، لما نريد أن نتعامل معه بحسب التقصير والقصور الموجود عندنا لن نستطيع أن نأتي به على الوجه الأتم. نحن بحاجة إلى متمم، إلى مكمل، والمكمل هو الإمام المعصوم. حينما يسألون الإمام الصادق، الإمام الباقر، والرواية في الكهف الشريف أيضا يسألونه عن الحكمة من وجود الإمام، الفائدة من وجود الإمام، قال: لابد للمؤمنين من إمام، كيما إذا زادوا ردهم وإذا نقصوا أتمهم. إذا كان هناك نقيصة يتمها. لا يرتفع دعاء ملحون إلى العرش، من الذي يكمل النقص؟ الدعاء هذا مثال، من الذي؟ المعصوم. ولاية المعصوم هي تكمل النقص. لا يرتفع دعاء ملحون إلى العرش، معناها أيضا لا ترتفع صلاة ناقصة إلى العرش، لا يرتفع صيام ناقص. ومن هنا تعرف أن صيام غير الموالي لأهل البيت باطل وصلاة باطلة، لأنه أساسا لا يستطيعون أن يأتوا هذا البناء الكامل للدين من دون وجود صمام الأمان. إكمال الدين هو هذا، أن الدين في أبعاده العلمية، في أبعاده النظرية، وفي بعده الوجداني، وفي بعده العملي، حتى هذه الحرارة التي أشرت إليها كمثال في قلوب المؤمنين، حرارة للحسين لا تبرد أبدا، حتى هذه الحرارة إذا لم يكن المدد واصل إليها من الإمام المعصوم تنطفئ. هذه الحرارة دليل الارتباط بالمصدر الأصلي، بمصدر الطاقة. هناك مصدر رئيس للطاقة، وهذا المصدر هو يمنح الفروع الطاقة، مثل ما الآن عندنا عدة أشياء: أجهزة، كاميرات، مصابيح، ربما وسائل طابق، كل شيء، أجهزة كثيرة موجودة في هذا المكان تحتاج إلى مصدر يمدها بالطاقة. إذا انقطعت هذه الطاقة سيتعطل كل شيء. الطاقة آتية من الجهة التي تملك الطاقة. الجهة التي تملك الطاقة، الجهة التي نقول عنها كلامكم نور، ليس فقط كلامه، فعلكم نور وأنتم نور. كلامكم نور، فعلكم نور، وجودكم نور، وكل شؤوناتكم نور. الجهة التي تحمل هذه النورية، تحمل الطاقة الكبيرة، هي القادرة إكمال الدين. وبهذا المعنى ليس القضية قضية أنه حاكم يحكم البلاد، ما قيمة الحاكم؟ ليس القضية مسألة خلافة سياسية، هذا تصور ساذج، هذا التصور انتقل إلينا من أحزاب دينية هدفها الجانب السياسي، فتركز دائما على الجهة السياسية. القضية في رواية أهل البيت لا تعرض بهذا الشكل. هذه القضية السياسية أنا لا أقول ليست مهمة، ولكنها شأن من شؤون الحياة. الحياة فيها شؤون كثيرة، أحد شؤون هذه الحياة الشأن السياسي. إكمال الدين هو إكمال في جميع هذه الاتجاهات، أما إتمام النعمة فذلك شيء فوق هذا. إتمام النعمة، النعمة الحقيقية هم أهل البيت. إكمال الدين، إكمال الدين هو شيء من فيضهم. الدين يكمل بولاية المعصوم، وولايتنا للمعصوم هو شيء من فضلهم. أما النعمة هم النعمة الحقيقية. وإن تعدوا نعمة الله، هم النعمة الأولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة الأولى والنعمة الكبرى. هذا الذي جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه وقال للإمام الصادق: إني لا أزن ولايتكم. الإمام سأله قال: ما ولايتنا عندك؟ قال: إني لا أزن ولايتكم لا بالدنيا ولا بحذافيرها. حذافيرها يعني جميع أجزائها، حذافير يعني نهايات الأظفار التي تقطع، يقال لها حذافير. حينما تطول الأظفار، هذا القسم الذي يقطع يقال له حذافير، يعني حتى هذه النهايات، نهايات النهايات. قال: إني لا أساوي ولايتكم بالدنيا وحذافيرها. الإمام يعني امتعض منه، قال: لقد قستنا بغير قياس. ما هو هذا القياس الذي تقيس به؟ لقد قستنا بغير قياس، لقد قستنا بغير قياس. طبعا هو معنى كبير جدا. الآن أي واحد يعني إذا يتحدث يقول أنا لا أوازي أو أساوي بالدنيا، شيء كبير هذا. الإمام يرفضه، يقول: لقد قستنا بغير قياس. الحديث هنا عن هذه النعمة، لكن هذه النعمة هل يوفق لها كل أحد؟ هذا توفيق هو بإذن أهل البيت. هذا الكلام الذي جاء في الروايات: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإن من الأنبياء من هو مرسل. الرواية تقول هكذا: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله نبي مرسل، وإن من الأنبياء من ليس بمرسل. حديث هنا عن الأنبياء المرسلين، غير المرسلين أصلا خارجين من البداية. إن أمرنا صعب مستصعب. ذكوان أجرد أوصاف موجودة روايات كثيرة. من أراد أن يراجع كتب الحديث، أهم كتب الحديث في هذا الباب مجموعة الروايات موجودة في بصائر الدرجات للشيخ الصفار. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، وإن من الأنبياء من ليس بمرسل، يعني هؤلاء خارجون من البداية، ولا ملك مقرب، وإن من الملائكة من ليس بمقرب، هؤلاء أيضا خارجون، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله؟ قال من شئنا، هذا الأمر بأيدينا، من شئنا. هذه هي النعمة العظمى، هذه هي النعمة التامة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال المستوى الأول لمحبي أهل البيت. أما النعمة شيء ثاني، هذا الذي تشير إليه هذه الرواية وأمثال هذه الرواية، من شئنا، هذا أمر لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، من يحتمله، من شئنا. سؤال آخر، أنا دوما أناقش السلفية، فهل هناك إشكال في محادثتي للرجال بحدود الأدب والنقاش والدين؟ لا يوجد إشكال في ذلك بحسب ما جاء في مفروض السؤال، إذا كانت هناك فائدة وثمرة ومنفعة، إذا كان هناك فائدة وثمرة ومنفعة فلا يوجد إشكال في مناقشة النساء للرجال بهذه الشروط المذكورة في مفروض السؤال. ولكن بشكل عام لا أتحدث عن هذه الحالة بشكل خاص، بشكل عام المناقشات مع مخالفي أهل البيت عديمة الجدوى لا فائدة فيها، بشكل عام لن يهتدي أحد من النقاش، النقاش لا يوصل الإنسان إلى الهداية. أنت تناقشني وأنا أناقشك، أنا من البداية قاطع، أنت خطأ وأنا صواب، وحتى أثناء النقاش إذا رأيت نفسي على خطأ فإني سوف أزداد عنادا، هذه قضية طبيعية. أنتم الآن الفضائيات مفتوحة والنقاشات في مختلف الموضوعات، سياسية، اقتصادية، ثقافية، فنية، رياضية، مذهبية، سمي ما شئت. هل وجدتم في أحد النقاشات اتفق الاثنان على نتيجة؟ أبدا. ونفس الشيء على الإنترنت، ادخلوا على المواقع وعلى غرف البالتوك وفي أي مكان، وإذا صادف أن إنسان اهتدى فليس من النقاش، هو عنده مقدمات، والنقاش كان جزءا أخيرا من علة الهداية، لأن العلل بعض الأحيان تكون مركبة مجموعة أمور، فهو من البداية عند محرضات وعند أسباب ومقدمات تقوده إلى أن يغير حاله، إن كان من الهدى إلى الضلال أو من الضلال إلى الهدى. فلربما يكون النقاش في بعض الحالات سببا في ذلك. ولذلك سيرة أهل البيت ما كانوا يستعملون النقاش والجدال إلا إذا فرض عليهم، في بعض الأحيان يفرض النقاش والجدال على أهل البيت، حينئذ على نحو الاضطرار، وإلا أهل البيت يقولون دع المراء ولو كنت محقا، المراء وهو الجدال، اترك المراء لا فائدة فيه، دع المراء ولو كنت محقا. قطعا هذه ليست قاعدة عامة، هناك استثناءات إذا كانت هناك فائدة، لكني أتحدث عن الجو العام. الأسئلة كثيرة ولا أعتقد بأني سأستطيع أن أجيب على كل هذه الأسئلة، لكنني سأحتفظ بها وأجيب عليها إن شاء الله في مناسبات أخرى. سؤال، ما معنى التقديس الذي أسقطته عن المرجعية؟ المعنى اللغوي وليس غيره. أنا لم أسقط عن المرجعية شيئا، أنا وصفت الأمور كما هي، فمن أنا حتى أسقط تقديسا عن فلان أو عن علان، لا علاقة لي بهذا الأمر. وإنما وصفت الأمور كما هي كما أراها، وتحدثت عن أن المرجعية وظيفة. وواضح الآية التي أشرت إليها وهي في سورة التوبة الآية الثانية والعشرون بعد المئة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ما الفارق بين قول الآية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم عن قول فليصلوا وليصوموا؟ نفس الشيء، هو تكليف واضح، لا يوجد هناك مقام، الآية واضحة وصريحة جدا. فحينما تأتي الآيات فتقول ليصلوا، وتأتي الأوامر ليصوموا، صوموا وصلوا وحجوا، هل هذا تكليف أو أن هذا تشريف ومقامات؟ واضح، الآية واضحة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التشريف مثلا، على سبيل المثال لنأخذ آية من الآيات التي يأتي فيها التشريف، مثلا في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه مقامات واضح، لا واضح، رضي الله عنهم ورضوا عن هذا السياق الذي يتحدث عن مقامات، مثل هذا السياق الموجود في هذه الآية، واضح الاختلاف. الآيات حين تتحدث عن مقامات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآن هنا تحدث عن مقامات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا يتحدث عن مقامات. أما حينما يكون الكلام ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، أين المقام؟ لا يوجد مقام هنا. إذا أردنا أن نقرأ القرآن من أوله إلى آخره، هناك آيات تتحدث عن مقامات. وأنا حين قلت بأن المرجعية وظيفة، هذا لا يعني أن المراجع لا يمكن أن ينالوا مقامات من جهات أخرى. قضية المقامات تتعلق بالقرب من الله. أنا أتحدث عن المرجعية لأن السؤال كان عن المرجعية، يعني هل حينما نجيب على سؤال لابد أن نجيب عن كل شيء في كل سؤال؟ يعني هذا كلام غير منطقي. السؤال كان عن المرجعية فتحدثت عن المرجعية، أنا لم أتحدث عن كل شيء في شيء واحد. الإنسان المؤمن أيضا له مقام، لكل مؤمن المقام يناله بالقرب من أهل البيت. حينما يكون الإنسان قريبا من أهل البيت، هذا القرب هو نفس الروايات التي أشرت إليها، إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة، لحب الحسين حرارة لا تبرد أبدا. رواية أخرى، إن للحسين في قلوب المؤمنين معرفة مكتومة. مثل هذه المعاني، هذه تتحدث عن مقامات. أنا تحدثت عن عملية فنية، يعني الآن الفقيه لما يأتي ويقرأ الكتب ويدرس الكتب، وبعد أن يقرأ ويدرس ومذكورة في الكتب، الاجتهاد والفقاهة أن تدرس مجموعة من العلوم مذكورة، أن تدرس العربية بفروعها، أن تدرس علم الأصول، أن تدرس علم المنطق، والبعض أيضا حتى هذا لا يشترطه، مجموعة من العلوم تطلع على الأحاديث التي لها علقة بالأحكام الشرعية، بعد أن تدرس هذه وتتمرن على البحث كما يتمرن أي دارس وأي باحث في أي تخصص من التخصصات، يستطيع حينئذ أن يستنتج نتيجة. يعني الآن لو تأتي بشخص لا دين له وعنده ذكاء وعنده حافظة وعنده قدرة على الدراسة وتدرس هذه العلم، لربما يكون أعلم من بقية العلماء. هذه قضية علمية، هذا الذي أنا قلت ليس هو بمقام، هذه قضية علمية، قراءة كتب لا علاقة لها بالدين حتى يكون لها مقام. المقام يأتي لو كان الإنسان يطبق ما تعلمه، ممكن من هنا يأتي المقام للإنسان، حينما يكون العالم عاملا بعلمه. أما حينما تكون القضية قضية معلومات، مثل ما يدرس أي واحد أي تخصص من التخصصات، فمن أين يأتي المقام؟ لا يوجد مقام هنا. يعني حينما يقول لنا الإمام المعصوم أنت ارجع إلى الفقيه وخذ بقوله في أحكام الدين، لا يعطيه مقاما، وإنما يقول لك بأن هذا صاحب خبرة، مثل ما يقول لك إذا تريد أن تحدد بأن الصيام يضرك اذهب إلى الطبيب، نفس الشيء. هل أن الطبيب صار له مقام؟ أنت محتاج الطبيب في مسألة مسألتين، محتاج الفقيه في مساحة أوسع، الفارق هو هذا، نفس العملية، القضية قضية خبرة. مسألة التقديس ربما لها بعد آخر، هذا البعد هل هو متوفر موجود؟ أنا شخصيا لا أعلم بوجود هذا البعد، ولم أتلمسه في واقعنا الشيعي. حينما مثلا نجد في روايات أهل البيت أنه لا يحل لأحد، مثلا لا يحل لأحد أن يفتي الناس بحلال أو بحرام حتى يستفتي من بنور من الله، هذا غير موجود، هذا لا هو موجود. والدليل على ذلك، الدليل على هذا أن الفقهاء يغيرون آراءهم، لو كانت الفتوى الأولى بنور من الله لماذا يغيرها؟ الدليل على هذا الخلافات الشخصية الموجودة بين العلماء والتي تنعكس على الفتاوى أيضا، لو كانت القضية بنور من الله لماذا هذه الأمور تأتي؟ وأنا ما أريد أن أأتي بأمثلة ونماذج، القضية طويلة وعريضة. لا يحل لأحد أن يفتي الناس بحلال، هذا مرتبة خاصة، نوع خاص، حتى يستفتي بنور من الله. رواية أخرى، لا يحل لأحد أن يفتي الناس في حلال وحرام حتى يكون أشبه الناس بسيرة محمد صلى الله عليه وعلي وصيه. وهذا أين تجده؟ هذا أين هو موجود؟ إذا كان هذه نماذج موجودة عندنا، هذه نماذج تكون لها مقامات، يكون لها تقديس. الواقع العملي أبدا ليس هكذا. واقع العملي، نحن الآن في مؤسساتنا الدينية هناك كتب تقرأ وتدرس، وحينئذ على أساس، مثل ما الآن يأتي إنسان يتخصص في الجغرافيا، الآن هنا طريقة الدراسة في النظام الغربي الآن حتى في المدارس الثانوية، أليس يطالب الطالب بأن يأتي بمشاريع علمية أبحاث؟ هذا البحث والمشروع العلمي من أين يأتي به؟ أليس يعتمد على ما تعلمه من معلومات ويذهب يبحث عن مصادر أخرى ويستنتج شيء؟ عملية الاستنباطية هذه، عملية الاجتهادية هذه، أنت تدرس مجموعة من الكتب وبعد ذلك تقوم بمشروع، عملية بحث استخراج، ولا يوجد شيء وراء ذلك. أنا نفيت التقديس الذي يتصوره الناس بأن للفقيه حالة غيبية خاصة أو ترابط غيبي، لا يوجد مثل هذا، أو أنه حين يستخرج الحكم الشرعي يستخرجه بطريقة غيبية، لا يوجد مثل هذا، هذا الشيء غير موجود، هي قضية عادية كبقية البحوث كبقية العلوم، مسألة علمية موجودة في الكتب تستخرج. ولو كانت القضية فيها بعد غيبي لماذا يكتب في أول الرسائل العملية؟ في أول الرسائل أي رسالة؟ العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة. أتدري ما معنى هذا؟ مجزئ ومبرئ للذمة يعني يا أيها الناس الأحكام الموجودة في هذه الرسالة احتمال تكون خطأ غير صحيحة، لكن أنا بذلت تمام جهدي وهذا هو الذي أستطيع أن أصل إليه، وأنتم ما عندكم القدرة تستطيعون أن تعملوا بهذه، فهذه تعذركم، تعطيكم المعذرية أمام الله أمام الإمام المعصوم، أنتم معذورين لأن أنتم لا عندكم القدرة تصلون إلى معرفة الأحكام، وأنا هو هذا الحد الذي وصلت إليه، هو هذا معنى مجزئ ومبرئ للذمة. وإلا لو كانت هذه الأحكام في نظر نفس الفقيه الذي استنبطها قد استفتاها بنور من الله ما يقول عن هذا الكلام، يقول هذه الأحكام هي أحكام الله ومن خالفها فإنه يخالف الله، مجزئ ومبرئ للذمة. المجزئ ومبرئ للذمة يعني احتمال أن هذه الأحكام غير صحيحة ولكن هو هذا الذي وصلنا إليه، وهذه قضية معروفة، يقولون إن باب العلم بالأحكام الواقعية مسدود، هذه بديهية بين العلماء، العلماء كلهم يعرفون هذه الحقيقة، باب معرفة الأحكام الواقعية يعني كما يريدها الإمام المعصوم مسدود علينا لأن الإمام غائب، ما عندنا وسيلة لإدراك الحكم الواقعي، لذلك نرجع إلى هذه الأحكام الظاهرية، وما يستنبطه الفقيه هو فيما بينه وبين نفسه، هو يعتقد أنه ربما يكون هذا الكلام غير صحيح ولكن هو بذل جهده، لذلك ماذا يعرفون الاجتهاد؟ الاجتهاد لم يقولوا بأن الاجتهاد هو معرفة الأحكام الواقعية كما يريدها الإمام المعصوم، وإنما يقولون هو بذل الجهد، يعني يبذل غاية جهده، قد يصيب وقد يخطئ. الآن الاجتهاد كيف يعرف؟ الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها المعروفة، هذا هو تعريف الاجتهاد، يعني الفقيه يبذل جهده حتى يستخرج الحكم، قد يصيب وقد يخطئ، مثل الطبيب، الطبيب حينما يشخص المرض ممكن يخطئ وممكن يصيب وممكن يخطئ ويصيب في نفس الوقت، من جهة يخطئ ومن جهة يصيب، نفس العملية، العملية بشرية، فإذا كانت بشرية أين موضع التقديس حينئذ؟ أنا هذا الذي قصدته، أنا لا أقصد بأن هذا الإنسان ليس له منزلة عند الله، هذه قضية ثانية، هذا موضوع ثاني، موضوع منازل الناس عند الله شيء ولكن هذا لا علاقة له بالمرجعية، يمكن أن يكون المرجع عنده منزلة عالية عند الله لا من جهة المرجعية من جهة ثانية، ويمكن أن يكون إنسان من عامة الناس له منزلة أعلى من كل المراجع ولكن لا نرجع إليه في الفقه لأنه لا يملك الخبرة، القضية ليس قضية تقديس ومنازل عند الله، القضية قضية خبرة، مثل الرجوع إلى الطبيب، الناس خبطت الأمور، الناس خلطت الأمور، حتى هذه القضية أنه الراد على الفقيه راد على الله لا يوجد نص هكذا، النص الموجود وموجود في الكافي الشريف وفي الجزء الأول رواية عمر بن حنظلة المروية عن الإمام الصادق، هو يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له اثنان من أصحابنا وقع خلاف فيما بينهم في قضية مال في قضية من القضايا، يحل لهما أن يترافعا إلى قضاة مثلا العباسيين أو الأمويين إلى قضاة الجور؟ قال لا، لا يحل لهما ذلك، ولو أخذ حقه فإنما أخذه سحت، إذا أخذ بحكم القضاء الجائر حتى لو كان حق. قال فماذا يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فإني قد جعلته عليكم حاكما، هذا هو يقضي بينكم، ولكن باختيار الأشخاص، ينظران، هما ينظران، يبحثان عن إنسان مطلع على أحكام أهل البيت في دائرة الأحكام، في دائرة القضاء. الإمام يقول فإذا حكم بحكمنا، إذا هذا الرجل العالم حكم ب، مو مثلا حكم وفقا ل مثلا ما تسمى ب يعني قواعد العشائر، مثلا سواني العشائر يعني، أو قضية عرفية حسب العرف، إذا حكم بحكمنا بحكم أهل البيت، إذا حكم ورد عليه، ورد على حكم أهل البيت، فقد رد علينا، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا النص بالضبط، ولا يوجد عندنا نص الراد على الفقيه راد على الله، هذا النص هو بالضبط، أنه إذا حكم بحكمنا، القضية الميزان أهل البيت مو الميزان غير أهل البيت، نحن نقبل الفقيه ونجل الفقيه إذا كان مع أهل البيت، ونقبل أي واحد إذا كان مع أهل البيت، لأن الميزان هم لا غيرهم. وإذا كان هناك من تقديس لشخص، هو طبعا التقديس الحقيقي لله ولأهل البيت فقط، الله هو القدوس وأهل البيت هم أسماؤه الحسنى، والتقديس الحقيقي لهذه الجهة فقط، لكن قد يكون هناك تقديس نسبي لمن كانت له منزلة قريبة من أهل البيت. نعم، هذا التقديس نقدسه، الذي له منزلة قريبة، وهذه لا علاقة لها بالبحث في الكتب الفقهية، ولا علاقة لها بموضوع المرجعية. موضوع المرجعية رجوع الشيعة إلى فقهائهم في الأحكام الشرعية، يرجعون. وقطعا نحن لا نستطيع أن نتصور شيعيا، إذا كان شيعي موالي لأهل البيت، لا نتصور شيعيا موالي لأهل البيت ويعمل هكذا من دون قواعد. إما أن يرجع إلى فقيه يعمل بما يقوله الفقيه في الأحكام الشرعية، أو يكون هو صاحب خبرة بآراء الفقهاء، وحينئذ يكون عمله موافقا لآراء الفقهاء من دون أن ينوي التقليد، وإلا إنسان يعني يعبث حسب ما يريد، هذه عبثية، هذه قضية واضحة. يعني الشيعي إما أن يرجع إلى فقيه بعينه، أو هو عنده خبرة في آراء الفقهاء ويعمل عمل وفقا لآراء الفقهاء الصحيحة، لمن يجب العمل بآرائهم، حينئذ يستطيع من دون تقليد أن يعمل ويكون عمله صحيحا، لأن عملية التقليد عملية مصححية للعمل. فحين تحدثت عن التقديس، التقديس هو إسباغ الجانب الغيبي، لأن الناس يتصورون أن الفقيه حين يستنبط حكما شرعيا هناك مسألة غيبية في القضية. أبدا، لا مسألة غيبية. بعض الأحيان الفقيه على المنبر وطالب من طلبته يشكل عليه ويغير فتوى هو على المنبر. إذا كانت القضية غيبية كيف يكون هذا؟ أصلا أساس الدرس الحوزوي يعتمد على الإشكالات والمناقشة. إذا كانت القضية غيبية وفيها بعد غيبي كيف تكون القضية بهذا الشكل؟ لكن هذه تصورات عند الناس، يعني ناس تصنع كما تريد وكما تشاء. إذا كانت القضية غيبية لماذا ينقل عن العلامة الحلي يقول لابنه لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسم ظهر أبيك الفتاوى نصفين؟ لماذا يقول العلامة الحلي ابني هذا لو كان القضية غيبية؟ القضية ليست غيبية، قضية بحث، كما يبحث أي باحث في أي علم من العلوم. فلا توجد تقول لي بأن بعض العلماء لهم كرامات، وهل أنكر ذلك؟ وهل الذي يخاطبني بهذا يعني يعتقد أني لست مطلعا على سير العلماء وتأريخ العلماء؟ أنا ما تركت كتابا في تأريخ العلماء، والله بعض الدورات قرأتها أكثر من مرة، مرتين وثلاثة نفس الكتاب، ما تركت كتاب من كتب الرجال ولا من كتب تراجم إلا وأنا أعرفه أو بالتفصيل. هذه قضية ثانية، أن تكون للإنسان كرامة، أن تكون للإنسان منزلة، لا علاقة لها بهذا الموضوع. هذه تأتي من إخلاصه، تأتي من سلامة القلب، من طهارة النية، تأتي من موضوعات أخرى، لا تأتي من قضية البحث في كتب علمية وكتب أساسا هي تحتمل الخطأ والصواب، لأن هذا نتاج بشري. النتاج البشري، العقل الكامل ينتج الشيء الكامل، ولا يوجد عقل كامل إلا عقل الحجة بن الحسن، وغير عقل الحجة بن الحسن عقل ناقص، والعقل الناقص مهما فعل ما يخرج منه ناقص، لا يمكن أن يخرج شيء كامل من ناقص. الإنصاف هو هكذا يقول، المنطق هكذا يقول، الناقص لن يخرج منه الكامل، فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن هذا. العقل الكامل هو عقل الحجة بن الحسن، العلم الكامل هو علم الحجة بن الحسن. هذا العلم، هذا العقل يعطينا الشيء الكامل، أما غير الحجة بن الحسن يبقى ناقصا. فكيف تتوقع من الناقص أن يعطيك شيئا كاملا؟ وإذا طالبته بذلك أنت المخطئ، هذا تكليف بما لا يطاق، لأن الله لا يطالبه بذلك، لأن الإمام الحجة لا يطالبه بذلك، الإمام الحجة لا يطالبنا أن نكون كاملين. وحتى هذا الكلام الذي أقوله أنا، من قال بأنه صحيح؟ هذا الكلام يحتمل الوجهين. ما زال الإنسان ليس معصوما، فما يصدر منه ليس معصوما، شيء طبيعي. وهذا لا يمكن لغير المعصوم أن يعطيك إنتاجا معصوما، كيف يكون هذا يعني؟ هذا الكلام الذي أقول الآن وفي كل وقت، وأي واحد أخرج منه آيات القرآن، أخرج منه نصوص حديث أهل البيت، ما بقي وهو كلامي، كلام بشري. الكلام البشري يحتمل الوجهين، يحتمل الخطأ والصواب، ربما أنا مقتنع به، ليس بالضرورة أن تقتنع بكل ما تسمع، لأنك لا تسمع من معصوم. يمكنك أن تفكر في الموضوع، أن تحتكم إلى عقلك، أن تدقق، تبحث، نعم ممكن هذا، أو هناك بعض الأمور الواضحة تحمل دليلها في نفسها. لكن بشكل عام أنا قلت الذي لا يمتلك الوضوح، الوضوح شيء مهم، وإن كان الوضوح مكلف، الوضوح لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه من دون ضريبة، ولا يستطيع أن يتعامل به في المجتمع من دون ضريبة. الناس بشكل عام، الناس تميل إلى الذي يكذب عليها، هذه حقيقة، تميل إلى الذي يخدعها، هذه حقيقة، لأن الحقائق مرة، الحقائق صعبة. أمير المؤمنين يقول الباطل حلو والحق مر، وهذه معادلة صعبة، لا يستطيع كل أحد أن يتجاوز الحلاوة ويذهب إلى المرارة، معادلة صعبة، لأنه إذا تجاوز الحلاوة ويذهب إلى المرارة يعني يخرج من الحد الذي يتمتع فيه إلى الحد الذي يتألم فيه. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر ما يحسنون من رواياتنا وفهمهم منا، يعني لا يفهم من جيب الصفحة، هناك طريق، هذا الطريق هو الذي تشير إليه هذه الرواية. إذا كان عندنا علماء من هذا النحو، فقهاء من هذا النحو، نحن نسكت ولا نتكلم. لكن الواقع العمل ليس هكذا. واقع العمل قضية، قضية بحث ودراسة وكتب، وهذا هو الذي نجده في واقعنا العملي. ولذلك أنا قلت بأن المرجعية على درجات، هناك مرجعية في الفتوى، مرجعية في الدين، هناك مرجعية في القيادة والولاية على الأمة، ولكل واحدة من هذه شروط وخصائص. فهنا حينما تأتي الرواية إنا لا نعد الرجل من أصحابنا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. اللحن في القول يعني يعرف حقيقة كلام المعصوم. لا تكونوا فقهاء، لا تكونوا حتى تعرفوا معاريض كلامنا. فإني لأتكلم بالكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. هناك لحن خاص، شفرة، كوت. أنت من دون الكوت تستطيع أن تتصل؟ لا تستطيع. هناك شفرة. هذه الروايات تتحدث عن شيء آخر، نحن ما نتحدث عن هذا الجانب. هذا الجانب موجود وأئمتنا أخبرونا عنه، لكن حينما نبحث في الواقع لا نجد لهذا الشيء من أثر ولا عين. الشيء الموجود هو شيء طبيعي عادي بعيد عن الجانب الغيبي، ولهذا أنا تحدثت ووصفت الواقع بما هو هو. أما مقامات الناس عند الله ذلك شيء فيما بينهم وبين الله، تلك قضية أخرى. نحن نتحدث عن قضية فنية عملية. سؤال كان عن مرجعية ورجوع الناس إلى المراجع ورجوع الشيعة إلى ذوي الخبرة، هي نفس الرواية. وأما في الحوادث الواقع فارجعوا إلى رواة حديثنا، إلى رواة حديثنا، يعني ما ينقلونه عنا. لو لم ينقلوا عنا هل هناك أمر بالرجوع إليهم؟ بالعكس، هناك أمر بالفرار منهم. إذن القضية قضية خبرة. هناك فارق بين الحجية الخبروية وبين الحجية الحقيقية المطلقة. الإمام ماذا يقول؟ وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. هذه الحجية حجية خبروية بسبب خبرتهم، مثل ما يأمر الإمام بالرجوع إلى الطبيب. أصلا عندنا كثير من الأحكام التي تخص النساء يرجع فيها إلى النساء، تكون النساء فيها هي الحجة. لماذا؟ لأن النساء صاحبات خبرة في هذه القضية، وكل صاحب خبرة نحن نحترم خبرته. الآن مثلا إذا صار اختلاف على سعر حاجة من الحاجات وترفع بها إلى القاضي، هل القاضي يرجع إلى الكتب الفقهية أم يذهب إلى السوق يسأل التجار والبقالين عن السعر حتى يحددوا السعر؟ لماذا؟ هل يذهب يسأل الفقهاء أو يذهب يسأل البقالين؟ لأن البقال هو صاحب خبرة. القضية هي قضية رجوع إلى أهل الخبرة، مثل ما نرجع إلى أهل الخبرة. وهذا الذي قصدته، أن القضية عارية عن التقديس، لا يوجد تقديس في الموضوع، موضوع رجوع إلى أهل الخبرة. هذا الذي قصدته، أنا لم أقصد ذما لأحد أو انتقاصا من أحد، وإنما وصفت الأمور كما هي هي. مسألة المقامات والتقديس للأشخاص هذه قضية ثانية، هذه تكون فيما بين العابد وربه. أكتفي بهذا القدر، أسألكم الدعاء، ويحضرني بيتين من تائية دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.